الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 بعد 200 خلاصة الأحكام على بلوغ المرام. كتاب العتق. العتق باللغة الخلوص، ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي خلاصتها. وفي الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرقبة، والأصل فيه هي الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: فتحرير الرقبة فك رقبة، والسنة يأتي بيانها. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما سواء كان ذكرا أو أنثى استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. متفق عليه. في زيادة: حتى فرجه بفرجه. وللترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه: أيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. أخرجه الترمذي من طريق عمران بن عيينة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة، وأسنده ضعيف لضعف عمران بن عيينة، وسالم لم يسمع من أبي أمامة، قاله الإمام البخاري. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه: أيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. خرجها أبو داود، وقدم أنه انقطع بين شرحبيل بن الصمت وكعب بن مرة. ساق المصنف الحديث رحمه الله الحديث لبيان فضيلة العتق. والصحيح أن من اعتق رجلا مسلما أو امرأة مسلمة كان فكاكه من النار في هذا الباب. وذكر أن ابن عمر أعتق 1000 عبد، وأعتق حكيم بن حزام 100، وأعتق عثمان وهو محاصر 20، وأعتق العباس 70، وأعتق أبو بكر كثيرا، وأعتقت عائشة 67. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن الرقاب تتفاضل في الأثمان والصفات وتتفاضل في الأجر، فمن اعتق الرقبة الكاملة في الثمن والصفة كان أجرها أعظم من اعتق ما دون ذلك في الثمن والصفة. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه عدل قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. صورة هذه المسألة: عتق العبد المشرك بين شريكين أو أكثر، فلو أعتق أحدهم شركا له في عبد مثلا النصف، يقال للشريك الآخر: هل تعتق كما أعتق؟ فإن أعتق الحمد لله. وإن لم يعتق الشريك الآخر، قيل لمن أعتق: قيمة العبد 1500 سقطت بإعتاقك، بقيت 500 تدفعها لشريكك حتى يعتق العبد. إذا قال: أنا ما أستطيع، أنا لابد أن تعتق العبد كما أعتقت نصيبك، لأن العبد سيفسد على سيده ولن يقع له الحرية التامة. هذه صورتان: الصورة الأولى أن يعتق الجميع، الصورة الثانية أن يعتق واحد منهم ويقوم عليه قيمة العبد ويعطي شريكه. الصورة الثالثة ألا يكون عنده ما يقوم بقيمة العبد، يستسعى العبد. إيش معنى يستسعى؟ يشتغل ويعمل من أجل أن يؤدي لسيده ما بقي من ثمنه حتى يعتق، لأنه ما سيعود إلى العبودية غير مشكوك عليه. بعضهم ضعف هذه الرواية، والصحيح أنها ثابتة كما بينا في هبة السلام، وهكذا بين الحافظ قبل ذلك فتح الباري وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان فضل عتق الوالد، لكن اختلفوا هنا: هل بمجرد شراء الولد لأبيه يعتق، أم لا بد أن يعتقه ويحرره؟ الصحيح أنه بمجرد الشراء يعتق، لأنه لا يصلح أن يكون الولد مالكا لأبيه. وعن سمر بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أحمد والأربعة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. خرجه أحمد وأبو داود، وأشار أبو داود إلى ضعفه. والترمذي والنسائي في الكبرى وما جاء من طريق الحسن عن سمرة رضي الله عنه منقطع. ولا شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح خرج من ما جاء ابن الجارود. وتفرد بوصل حماد بن سلمة وقال الترمذي لا يتابع ضمرة عليه هو خطأ. وقال النسائي بعد إخراج الحديث هو حديث منكر والله أعلم ضعفه الشيخ الحجوري صح الألباني رحمه الله. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان حكم من ملك ذا رحم محرم عليه تحريما مؤبدا، يعني كمن يملك أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو زوجته أو أقصد أو زوجة أبيه أو نحو ذلك تعتق مباشرة، لا يجوز له أن يتملك هذه الأرحام وأن يمتهن هذه الأرحام، ولا يجوز له أن يستمتع بهذه الرحم المحرمة حتى وإن كانت ملك يمين. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا اعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم 3 ثم أقرع بينهم فاعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان مشروعية التدبير. التدبير أن يقول أعتق هذا العبد بعد موتي، يعتق هذا العبد إذا مت، يعتق هذا العبد إذا مت. فلو أن هذا الرجل أعتق 6 العبيد في حياته ما أنكر عليه، لكن لما جعلهم كالوصية النبي صلى الله عليه وسلم أمضى له 1/3 وأرق البقية. وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة فقلت، فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان جواز الاشتراط في العتق إذا كان موافقا للكتاب والسنة، ويلزم العبد الوفاء بهذا الشرط الذي اشترط عليه سيده قبل العتق. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن اعتق، اتفق عليه في حديث طويل. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن الولاء لمن اعتق بمعنى أنه إذا لم يكن له ورثة يستوعبون المال أن سيده المعتق يرث العصبة، والولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، رواه الشافعي وصححه ابن حبان الحاكم وأصله الصحيحين غير هذا اللفظ. وفي إسناده أبو يوسف القاضي ضعيف قد خالف الثقات كما في رواية الصحيحين، وقد أنكره بهذا اللفظ أبو بكر النيسابوري والبيهقي حيث أخرجه في سنن الصغرى عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرسل. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان تحريم بيع الولاء وهبته وحديث الباب، وإن كان فيه كلام لبعض أهل العلم لكن يغني عنه ما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، يعني ما تقول أبيعك ولاء هذا العبد إذا ما ترثه بدلا مني، هذا ما يصلح. باب المدبر والمكاتب وأم الولد. المدبر تقدم من التدبير الذي يقول لعبده إذا مت فأنت حر، والمكاتب هو الرجل الذي يكاتب عبد، يكاتب على كذا وكذا من المال ويصير بعد ذلك حرا. وأم الولد هي المرأة المملوكة يستمتع بها سيدها، فإذا وضعت ولدا صارت حرة من حيث أنها لا تباع ولا تورث، ولكن يجوز لزوجها الاستمتاع بها على أنها أمه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وإن كان قد وقع خلاف كبير بين أهل العلم في هذه المسائل والله المستعان. قال عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم، متفق عليه في لفظ البخاري، فاحتاج وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه ب800 درهم فأعطاه وقال اقض دينك. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان جواز بيع المدبر. زاد النسائي وأنفق على عيالك، وهي زيادة ضعيفة. الحديث دليل على مشروعية التدبير وهو متفق على مشروعيته، واختلف العلماء هل ينفذ من رأس المال أو من الثلث، فذهب الجمهور إلى أنه ينفذ من الثلث. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، خرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد الثلاثة وصححه الحاكم، وهو حديث ضعيف أنكره النسائي. قال الشوكاني: فإن أوطاره من رواية إسماعيل بن عياش، وفيه ما قال. وقال النسائي: هو حديث منكر وهو عندي خطأ. وفي إسناده أيضا عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب ولم يسمع عنه كما قال ابن حزم. وحديث أم سلمة: قال الشافعي: لما رأى أحدا من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين. قال البيهقي: أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب يعني الذي قبله. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن المكاتب لا يخرج عن الرق إلا بأداء كل ما تعين عليه. يعني مثلا لو قالوا: تحرر إذا دفعت 1000، فبعد ذلك دفعت 900 وبقي عليه 100، ما زال عبد، ما زال عبد من حيث الأحكام العبودية، وإلا فهو قد حرر منهما حرر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه أحمد وصححه الترمذي. أخرجه أحمد وأبو داود النسائي في الكبرى والترمذي وابن ماجه من طريق نبهان مولى أم سلمة رضي الله عنها به، ونبهان مجهول كما قال غير واحد من أهل العلم. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان وجوب احتجاب المرأة من المكاتب الذي عنده من المال ما يؤدي عنه كتابته، لكن إذا لم يكن عنده ما يؤدي معناه أنه ما زال عبدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدى المكاتب بقدر ما عتق، يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وأشار أبو داود إلى إعلانه بالإرسال، وهكذا الترمذي أشار إلى وقفه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن دية المكاتب تكون على قدر ما دفع لسيده. مثلا دفع النصف، دية النصف يكون دية حر، والنصف الآخر دية عبد. دفع الثلثين يعني إذا قتل يكون في الثلثين منه دية حر، وفي الثلث دية عبد. وعن عمرو بن الحارث أخي جويري أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا آمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يورث، وإنما يكون صدقة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. خرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. في إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس متروك، وخالفه الثقات ورواه عن عكرمة عن عمر رضي الله عنه به وهو أصح، وضعفه الألباني وشيخنا الحجوري. ساق المصنف الحديث لبيان أن الولد، أن أم الولد تصير حرة بعد موت سيدها، وقبل موته يستمتع بها ولكن لا تورث، يعني لا ترث ولا تورث. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعانى مجاهدا في سبيل الله وغارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم. وفي سند عبد الله بن سهل بن حنيف مجهول، وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، ضعفه الألباني الشيخ الحجوري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان فضل إعانة المكاتب في فكاك رقبته. وحديث الباب وإن كان ضعيفا تغني عنه أدلة كثيرة. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب العتق من بلوغ المرام، وما بقي معنا بإذن الله عز وجل إلا الكتاب الجامع، وهو عبارة عن 100 حديث. يوفقنا الله عز وجل لقراءتها، وهي عبارة عن وصايا وترغيب وترهيب وآداب ونحو ذلك. أما الأبواب الفقهية انتهت بهذا الكتاب. بعض أهل العلم يبدأ بالطهارة وينتهي بالعتق، وبعض أهل العلم يبدأ بالطهارة وينتهي بالإقرار، على خلاف بين الشافعية وبين الحنابلة، وهناك ترتيبات أخرى، لكن في الغالب أنها قريبة من هذا الترتيب الذي سلكه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام.